اليوم يا بلال، فالأذان يشعرني الأمان، والصلاة تعيد لي الحياة.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم من الحياة. لماذا أصبح المجتمع ينظر إلى الرجل المعدد للزوجات أنه رجل شهواني يلهث وراء شهواته؟ ولماذا رفعنا النساء في بيوتهن لافتات لن يشاركني في زوجي أحد؟ موضوع الحلقة اليوم الزوجة الثانية. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ جلال الخطيب، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا.
الله يسلمك ويجمعك.
وضيفي الثابت أرحب بها الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، فأهلا ومرحبا.
يا عمري
ربنا يستر دكتور محمد.
ربنا يستر.
فضيلة الشيخ جلال الخطيب، نتكلم بداية عن مشروعية تعدد الزوجات.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. احنا نؤصل للمسألة تأصيل عام، فنقول أن الإسلام بني على جلب المصالح ودرء القبائح. الدين مبني على المصالح.
نعم.
بمعنى أن كل ما يصلح الإنسان سواء كان في الروح أو في البدن، في المعاش أو في المعاد، كل ذلك نظر الله فيه نظرة وأعطاه ما يلائمه من الأوامر والنواهي.
نعم.
كأن الله عز وجل قد جعل ما يصلح الإنسان دينا عليه، ولكن يخصمه، أحيانا يجيبه وأحيانا يستحبه وأحيانا يبيحه. يجيبه إذا كان أمرا ضروريا تتعلق به حياة الإنسان، بمعنى لو انفك عن الإنسان لحظة أصابه الضرر الذي لا يحتمل، فمن رحمة الله أن يفرضه عليه.
نعم.
كالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام إلى آخر. وإن كان الأمر مما يحسن بالإنسان أن يفعله استحسنه له.
نعم.
وإن كان الأمر يجوز يعني فيه الطرفين ترك والفعل، بيبقى إيه اللي منطقة الإباحة، فيجوز أن يفعل ويجوز أن لا يفعل. مسألة التعدد هذه نقول أولا هي تلائم الفطرة. نعم، تلائم الفطرة. إذا جاء الإسلام يصلح الناس أو بصلاح الناس، كذلك أتى الإسلام بما لا يصدم الفطرة، بل ينميها ويغذيها ويهذبها. ولنا مثال دكتور محمد، أن الله تبارك وتعالى لما أنزل آدم عليه السلام أنزله ومعه نستطيع أن نقول مجمل الشرائع في نفسه اللي احنا بنسميها الفطرة، الامر الفطري. يبقى جميع مكونات الشريعة كونت في الانسان وجمعت في الانسان، لكنها لم تفسر زي المجمل والمبين كده الا على يد الرسل. وفسر الرسول من هذه المجملات ما يناسب قومه
صلى الله عليه وسلم،
فتجد لذلك اختلفت الشرائع من رسول الى رسول. فتمت هذه الشروح وتمت هذه البيانات في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها خاطب بها جميع طوائف العالم، أحمر وأبيض، خاطب بها عربي وغير عربي، خاطب كل الناس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بعثت للناس كافة، وكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة. الشاهد أنه وضع فيها من الشرائع ما يلائم جميع الطباع وجميع الأحوال وجميع الأزمان. ولذلك لما جه في التعدد هذا، التعدد هذا لم يكن بدعا، يعني لم يحدث من قبل، بل عندك سليمان وداود، حتى كان سليمان يقول لو طفلنا اليوم على 100 امرأة تحمل كل واحدة منهم بفارس.
نعم.
وهذا نبي بني إسرائيل إن كان أنكروه. ولكن هي المسألة بدأت من أن بعض يعني القساوسة بدأ يحد من مسألة الزواج الكثير فيختصر على زوجتين أو زوجة، يعني بزعم انه يشتغل بالعبادة ويشتغل برعاية الشعب بتاعه وكلام زي كده، ثم انتقل الامر بعد ذلك الى تحريم الزوجات. فاذا نقول الاصل انه كان هناك تعدد. فالاسلام هل اباح 100 اللي كانت موجودة ايام سليمان وداود وكلام زي كده؟ ابدا، ولا حتى 10 كمان. انما امر النبي من تزوج 10 ان يمسك 4 وان يطلق الباقي، فهذب هذا الامر.
نعم.
تهذيب هذا الامر نقول يبقى هو وصل القديم اللي كانوا بيقضوا ويعددوا اعداد مهوله من لهاش نهايه بالحديث او بالباقي الدائم، وجعل هذا حد الكفايه.
نعم. هل استطيع ان اقول ان التعدد سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نستطيع أن نقول أن التعدد نقول سنة كونية.
سنة كونية.
لائمة الشرع.
نعم.
سنة كونية لأنها تتوافق مع طباع الرجل وتتوافق مع طباع المرأة.
طب وستات هنا بقولوا يا شيخ جلال يعني أنتوا عملتوا كل السنن وقفت معاكم سنة التعدد؟
والله أحيانا يكون التعدد فرض.
يكون تعدد فرض.
طبعا.
إزاي؟
إما لحالة المجتمع وإما لحالة الأفراد.
يكون فرض على مين؟
إما لحالة المجتمع مثلا لو أنت بصيت مثلا في فلسطين. الرجال بيموتوا بالمئات. والنساء كثر والشعب معرض لانقراض. ساعتها يكون فرض عليهم حتى يبقوا ويدوموا في بلادهم ان تاتي الزوجه فتاتي لزوجها بايه بالثلاث الباقيه.
طمنا على مصر الله يكرمك.
والله ما احنا يا ما انت شايف الحروب يعني تحوطونا من كل الجوانب. الرجال يتعرضوا الان لاخطار لا حصر لها. فلذلك مين اللي بيتعرض للسفر والحرب والقتال والموت اكثر؟ هتلاقي الموت في الرجال اكثر.
اي نعم.
فهم في انقراض والنساء يعني حتى خلقة هم في تكاثر. شوف عدد البنات بالنسبة لعدد او عدد الاناث بالنسبة لعدد الذكور اضعاف مضاعف.
سمعت طرفة من الشيخ احمد النقيب بيتكلم فعلا ان الرجال في زماننا دلوقتي بيموتوا اكتر. فواحد من الشباب سأله ليه؟ قال لهم القهر يا ابني.
انا كنت هقول لك كده من الاهل اللي بيشوفوه.
الله مستعان.
فهي المسألة ما هم كان من ضمن الحاجات اللي الطرف اللي بيقولوه ان في واحد برضو كان متجوز اربعة بس كان عقله خفيف شوية. فالمهم جه واحدة غضبته الظاهر كان بيحب المحشي او حاجة زي كده فما عملتوش كويس يعني ما سوتش المحشي. فبعدين قال لها البعيدة انت كذا طب خلاص طالق. قام التانية بتقول له يا راجل بعشان طبق محشي تطلق مراتك؟ قال لها وانت كمان طالق. فبعدين التالتة قلت لهم تطلق اتنين في جلسة واحدة يا راجل طب يعني خلي فيها فرصة. قال لها وانت التالتة كمان طالق. الرابعة بتقول له والله العظيم لو حلفت ان مفيش احمق منك على وجه الارض يبقى انا صدق. قال لها وانت كمان طالق. طلق خمسة. طب الخمسة جت منين؟ جارته كانت بتبص عليه من الشباك اللي بالك فيه اللي دايما بيبقى بين الجيران بيسمعوا بعضهم منه ده. فوقف بقى ايه فبتقول له والله العظيم لو فضحك في كل مكان اقول خرب بيته وطلق نسوانه الاربع في يوم واحد. قال لها وانت كمان طالق ان اذن لي زوجه.
قال له اذن
لي كان قاعد زهر تحكت هي واقفة على نفسها واقفة على روك راح قال له اذنت لك فطلق خمسة في ساعة.
انت جيت دوست على الوتر الحامي يعني. الله يكرمك. دكتور محمد لماذا اصبح الان المجتمع كما قلت في مقدمتي ينظر الى الرجل المعد للزوجات بانه رجل شهواني يلهث وراء شهواته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لانه في فعلا نماذج من الرجال اساءوا للتعدد. يعني
حضرتك معدد ولا من الموحدين الخائفين؟
لا انا من
الموحدين الخائفين.
الموحدين بس يا عمر.
يعني الى الان ولا
الموحدين يا عمر؟
الله يرضى ان شاء الله. اتفضل انتوا.
فانه فعلا في رجال اساءوا لهذه الرخصه. سواء هتبقى حكمها الوجوب او الاستحسان او الاباحه ولكنها رخصه يعني تعطي الفرصه لانه يبقى فيه تعدد لما يبقى فيه يعني ضروره او لزوم لهذا التعدد ايا كان نوع الضروره او اللزوم. المفروض انه لما يبقى فيه ضروره ناخد بالنا من الضرر ونعمل التوازن ما بين الضروره والضرر.
دي النقطه المطلوبه المهمه.
التعدد يعني حتى يعني يؤدي غرضه يجب الموازنة بين الضرورة والضرر.
بمعنى؟
بمعنى انه اي فعل بيبقى فيه تحقيق مصلحة.
تمام.
وفي نفس الوقت هذا الفعل يمكن ان يترتب عليه ضرر. يعني ما فيش شك انه اي زوجة هيتجوز عليها زوجها تشعر بمشاعر الغيرة والألم والحزن وحاجات كتير قوي.
تمام.
وبتمر الزوجة ب يعني عدة مراحل. اول حاجة مرحلة الصدمة. ثاني حاجة مرحلة الإنكار. تالت حاجة مرحلة الغضب. رابع حاجة مرحلة الاكتئاب. وبعد كده المفروض أنها تدخل في مرحلة التعافي. المفروض أنها بتاخد من 6 شهور لسنتين على ما توصل لمرحلة التعافي. من العلاقة. ليه بقى؟ لأنه أصل برضو الارتباط ما بين الزوجين ده ارتباط قوي جدا. وبالذات لما تكون الزوجة بتحب زوجها وتعودت على أنه ده شخص ده ملكها بتاعها. وفي يعني بينهم يعني دي علاقة شديدة القرب وشديدة الخصوصية وفيها مودة وفيها مشاعر مكثفة عالية جدا. فلما بتحس انه في وقت ما مع واحدة تانية وبيقول نفس الكلام وبيعمل نفس الأعمال فقاسية جدا على المرأة. لكن هو التشريع الإلهي ما بيتحطش من زاوية واحدة, يعني ما بيتحطش على إنه طب دي هتتضرر يبقى نوقف حكاية, لأنه الصورة بتبقى أوسع من كده, إنه في مصلحة هتتحقق من ناحية وفي ضرر هتتحقق من ناحية.
نعم.
توازن ما بين المصلحة والضرر هو اللي يقول الحاجة دي هتتعمل ولا لا. ففي بعض الرجال أساء استخدام هذه الرخصة, ولما عدد وآذى الزوجة الأولى آذى مشاعرها, لأنه برضو في ناس
ولذلك هيبقى حصل
قدر من السادية قدر من السادية, فيعمل إيه قبل حتى ما يعدد تلاقيه له علاقات كتير خارج إطار الزواج.
تمام.
ومراته بتعرف بالعلاقات, يا إما هو عايزها تعرف يا إما بتعرف لأنه هو ما بياخدش باله وقاعد فاتح لنفسه على الآخر, فهي بتصرف فعلا بشكل حيواني.
طب وهنا مشكلة بس
وبشكل شهواني.
إيه نعم, إن الزوجة ما بتعرف إن زوجها له علاقات في الحرام لا شك إنها تغضب وتكون يعني في مشاعر سيئة جدا. لكنه بكل الأحوال أهون عليها يتزوج عليها.
يتزوج. ما هي دي قالتها بقى من زمان جدتهم القديمة, قالت متر فيئة ولا لزيئة. يعني يعني اعرف 100 واحدة انها مفيش واحدة تلزق تتجوز. ليه؟ لانها هنا بتبقى حاسة ان اللي عارفهم دول العاشقات بتوعه دول في الضلمة, على قفة الضلمة, وتبقى حاطة السيف,
لكن منظر ايه قدام المجتمع لما
السيف على رقبته انه هي اللي ضغط عليه وهي اللي في موقف اقوى.
نعم.
وهي في الاخر هي الزوجة وهي السيدة وهي السلطانة بتاعت البيت, وان دول كلهم في الضلمة وان دول كلهم يعني في الشارع.
الفكرة في الضلمة, يعني هي كل اللي همها رؤية المجتمع ليها بعد ما جوزها يتجوز عليها, ولا الفكرة
دي مهمة بالنسبة للست؟ لانه برضو المرأة لما جوزها بيتجوز عليها بتعاني من كذا ناحية, بتعاني ان هي فقدت العلاقة الخاصة الحصرية دي مع الزوج, وبتعاني كمان نظرة المجتمع. المجتمع يقول ايه, الله هو جوز عليها علشان فيها كذا وفيها كذا, واحنا بصراحة كنا شايفينها برضو كده مهملة في نفسها.
تمام.
مش واخدة بالها, وبعدين هو احسن منها كتير وكان يستحق حد احسن من كده.
تمام.
فهنا بتبدأ تحس بمشاعر سلبية تجاه نفسها, وفي بقى ايه نظرات شماتة او نظرات شفقة. في واحدة هتشمت فيها ما بتحبهاش, وفي واحدة بتحبها هتبص لها نظرة شفقة, والاثنين اصعب من بعض. فبالتالي هي بتعاني معاناه على كذا مستوى.
تمام.
لازم الزوج يبقى واخد باله من الحكايه دي. كنت بقول لك بقى ايه, انه في بعض الازواج عندهم حاله من الساديه, فمثلا ايه بعضهم يحاول يجيب الزوجه الثانيه دي ويقول لها انا عايشه في نفس البيت, رغم ان هو قادر ان هو يخلي لها بيت. ده في بعضهم سادي اكتر.
نفس البيت في نفس الشقه ولا في دور منفصل؟ يعني في البيت واحد
ساعات يبقى في نفس الشقه وساعات يبقى في دور منفصل.
بس كده
ده ساعات يبقى في نفس الاوضه
كتير,
ساعات يبقى في نفس السرير. هنا
في كده
نوعيات ساديه.
في كده
في كده بيبقى عايز يقهر الزوجه الاولى, وساعات بيبقى الزواج الثاني ده ساعات يبقى انتقامي. انت انا مش مالي عينك ومش عارف ايه, وانت شايفاني قليل, طب شوفي بقى ناس كتير عايزين نوت, وفي بقى يعني ستك هتبقى فرحانه بيا, ويروح يتجوز ويعدد. مش لانه التعدد هنا هيبقى له وظيفه هيأديها, لكن لان هو بيعمل ده كنوع كيدي او انتقامي في الزوجه الاولى. هذه النماذج السلبيه. ولما ما يعدلش ولما يهمل الزوجه الاولانيه خالص عاطفيا ويهمل ولادها ويعمل مش عارف ايه, اعطت صوره سلبيه عن التعدد. بناء على هذا قام بقى الزعيمات النسائيات في المجتمع والمسلسلات والكتابات والمقالات الحاجات دي كلها تشوه من صورة التعدد, انها بتسلط الضوء على كل النماذج السيئة في التعدد, وهي نماذج حقيقية في المجتمع للأسف الشديد. فأصبح تبقى صورة التعدد هي كده. وانا شفت بقى يعني ايه مجتمعات كان فيها مقبولية للتعدد, بعض المجتمعات العربية في الخليج مثلا, ولو انه قلت دي برضو دلوقتي, لانه برضو الرسالة الإعلامية
كان لها دور
بتبين سلبية. بالظبط, كان لها دور. فدلوقتي حتى في الخليج بقوا دلوقتي بيرفضوا, والست بتتخانق وبتطلب الطلاق, معرفش ايه وكده.
الله المستعان. طب شيخنا الكريم, فكره المصلحه والضرر اللي اتفضل بها الدكتور محمد المهدي, الوقت لو ان واحد خلاص مقدم على زواج من امراه ثانيه وصار يقينا بالنسبه له ان الزوجه الاولى خلاص هتطلق وعنده اولاد منها وهتروح بقى هتطلق, حضرتك شايف الوضع الافضل هنا كيف يقارن بين المصلحه والمفسده مع احتياجه الشديد لزوجه ثانيه كي لا يقع في الحرام؟
هو دلوقتي حاليا اذا كان الوضع بالصوره ديت يبقى ضاقت عليه المساله,
يعني أصبح زواجه بالثانية نوع من أنواع المغامرة وترجح فيها المفسدة على المصلحة. إذا الصبر على زوجة واحدة ومدام فيها يعني ضرر هيقع الأولاد متيقن منه يعني حتى ما فيش أمل بعد كده إن هي تتفاهم مسألة زي ما قال الدكتور بعد 6 أشهر ولا بعد 2 سنين، يبقى الصبر عليها أولى من الزواج من التاني.
البعض شايف إن هي بتطلق طلاق كنوع من التهريب وتطلق فعلا، لكن بقول لك لو صبر هترجع غصب عنها.
هتضمن منين؟
هتضمن منين؟ أما معاها أولاد شرب العيال.
هي المسألة برضو ترجع أستاذ عمر ودكتور محمد إن وجود عندنا في أمنية تربوية موجودة.
نعم.
إحنا أصلا لم نؤهل لمسألة التعدد ولا غيرها من المسائل الشرعية. لا في ابتدائي فندق شوف دراستنا لا إعدادي ولا ثانوي ولا حتى في الكليات الشرعية.
تاني مهما تأهلنا يعني ما ده صعب على نفس المرأة لا تقبله امرأة.
في سيدات بتركيبتهم النفسية ما بتحتملش التعدد. ودي يمكن انا شفت
وفي العكس
اكتر من
وفي العكس وفي العكس
لا لا في العكس. واحده بعد 6 أشهر او 2 سنين زي ما قلنا كده فتره التعايش هتتعايش، لكن في سيدات لا يمكن ابدا تقدر تتعايش مع هذه الفكره. وعلى فكره بتبقى يعني عندها ثقافه دينيه كويسه وساعات حتى بتبقى داعيه، وانا شفت الحكايه دي اكتر من مره. داعيه بتقول لي يا دكتور انا بدرس للناس مشروعيه التعدد.
نعم.
وعارفة ان هو دي حاجة يعملها واحسن ما يمشي في الحرام، انما انا ما استحملش ده. ومن هنا بقى بنقول ايه، انه اللي عنده نية في التعدد يا جماعة يناقش ده مع خطيبته قبل الجواز. هتقول لي الله طب هو بقى لسه خطيبها
مش بقاش لاقي ياكل اصلا سبحان الله
لا ياكل مش عارف ايه، لا هو بيبقى عارف في نفسه هذا الميل.
نعم.
لانه اصل في ايه، في ناس عندهم التركيبة النفسية فيها ميل شديد جدا لتعددية العلاقة. ده ما يقدرش يعيش مع زوجة واحدة او بعلاقة واحدة. ودول حتى بيبقوا من بداية حياتهم تلاقيه له علاقات كتير حتى قبل الجواز. ودي بقى ليها نماذج، في النموذج الدونجواني ونموذج كازانوفا وفي النموذج النرجسي وفي النموذج المشاعي وفي النموذج الاوديبي والهوسي والهستيري. عندنا كده ليهم ايه تركيبات نفسية، دول عنده ميل شديد جدا لانه يبقى متعدد العلاقات حلال وحرام. اللي شايف نفسه الحكايه دي ويبقى ضعيف جدا قدام هذه العلاقات، من الافضل ان هو يقول لخطيبته انه انا احتمال كبير قوي، مش لازم يقول مؤكد بس احتمال كبير ان انا يعني هيبقى في لي علاقات او زيجات متعدده.
طب روح مع السلامة في الزميش
خلاص
مش فيها كلام دي.
لا وفي واحدة يمكن توافق.
لا صعب
انه برضو ايه الاحتمال. وانا ال- 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 القصة بتاعت السيدة فاطمة رضي الله عليها لما سيدنا علي كرم الله وجهه فكر ان هو يتزوج عليها، هو في يعني دايما يعني هم علماء الدين بيقولوا ان هي كان الرفض الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
السيدة فاطمة على اساس ان هو كان هيتجوز بنت ابو جهل. لكن الحقيقه يعني انا يعني ارى الحديث من وجه اخر بناء على رؤيه نفسيه، انه ايه المانع ان السيده فاطمه من هذا النوع الذي لا يحتمل ان يعني يرى الزوج في زيجه ثانيه، خاصه احنا نعرف او من التاريخ ارتباط السيده فاطمه بسيدنا علي.
ناخد نسال في راي شيخنا الكريم
بس اكمل بس الفكره. ارتباط قوي جدا، ونصح السلام
صلى الله عليه وسلم
يعلم عن السيدة فاطمة ان هذا يؤذيها. هو قال كده لما طلع على المنبر قالوا هذا يؤذيها، لانه لو كانت الحكاية حكاية ان هي بنت ابو جهل لما الرسول عليه السلام كان وقتها كان متجوز ام حبيبة بنت ابو سفيان، لو هي الحكاية حكاية انه مشكلة الاب كانت بقت المشكلة عند الرسول عليه السلام في ام حبيبة
صلى الله عليه وسلم.
لكن انا اقبلها كده، والاسلام على فكرة دين الفطرة.
نعم.
وانه لما يعني واعتقد انه هذه الرواية جاية او هذا الحدث حصل علشان يثبت لنا اللي احنا بنشوفه في بعض السيدات، انه في سيدات مش هيقدروا يستحملوا التعدد.
نعم.
فتشترط ده على زوجها، يعني الست اللي او البنت
اللي كنا بنقوله في الحلقه اللي فاتت
ان يكون البنت اللي تعرف ان هي مش هتستحمل الحكايه دي تقول له جوزها، تقول له او لخطيبها انا ما اقدرش استحمل واحده ثانيه في حياتي.
تمام.
فانا بشترط ده من دلوقتي، والعقد شريعه المتعاقد.
فضيله الشيخ جلال عندنا نقطه مهمه جدا، وهي اللي كان قال الدكتور محمد المادح عن السيده فاطمه، لان في ده سؤال وصلنا على صفحه البرنامج ان السيده فاطمه رفضت هذا الامر من البدايه والرسول صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. فلو كان الامر مشروع لكل كان النبي صلى الله عليه وسلم اقر كان منع السيده فاطمه من ذلك. يعني
هو شوف النرسم قال إني لا أحرم حلالا
صلى الله عليه وسلم،
ولكن حتى لا يقال أن ابنة رسول الله اجتمعت مع ابنة عدو الله في يعني تحت مظلة رجل واحد،
هذا هو الغرض.
فتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب، أنه حتى لا تساوى بنت الرسول، بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت سقف واحد أو تحت مظلة رجل واحد،
وليس بعد تعليل
بعد ذلك الكلام. تزوج بما شئت وكيف شئت.
إيه نعم
نعم.
حضرتك عدلت ولا لا؟
سؤال محرج. طبعا هقول لك لا عادي.
احكي بقى عن تجربتك العمليه في التعدد، انا هاخدك نموذج عملي في حلقه اليوم.
سؤال عمر
الله يسعدك.
هقول لحضرتك حاجه، هي يعني السبق دي طبعا مساله الزواج وكل حاجه، ولكن انا اقول عكس الاخ المتصل،
نعم،
ان الذي لم يعدد لم يعرف النساء.
الله كل سنه وانت طيب يا محمد.
هقول لك حاجه برضو متصله بميزات فيها ميزات عديده.
نعم.
تثقيف نفس الرجل بحيث يكون له عقل يعني ومدارك اوسع في معامله النساء، الاطلاع على طبائع مختلفه غير الطبائع، وتعوده كذلك ان هو يعرف يعني ايه يحل المسائل احيانا بشيء من الحكمه او بزيد من الحكمه. لان تجد بعض النساء هي التي ترغم زوجها على التعدد.
نعم. من الأرض دون
عقلة. مش لا خارج مصر والله يعني. خارج مصر تجد مثلا انا مثلا زوجتي مثلا تونسية تلح الحاحا الحاحا مفرطا في ان انا اتزوج تاني.
يا سلام.
انا اللي رافض. عشان الوقت
سمعت يا استاذ محمد.
لان الوضع
عندنا اليوم وضع ثاني خالص،
على الرغم ان تونس قانونا بيمنع التعدد،
بس هيقول لك مصر ليست كتونس،
لكن الواقع عندنا فرض المساله مين في تونس مش معدد.
مصر ليست كتونس
يعني. هم ارادوا ان يعكسوا هذه السنه. هم ارادوا ان يعكسوا هذه السنه الفطريه والطبعا،
فانتشرت عندهم
فانتشرت وانتشر بقى
ممنوع مرغوب
انتشار نار في الهشيم.
اي نعم.
يا ليتها وقفت عند الحلال.
نعم.
واخد بالك ساعتك ده هو تلاقيه متجوز دي وكتب كتاب على ديت وخاطب ديت وماشي مع دي.
الله المستعان.
يعني هو جايبه من الاربعه كده بتلاقيه بالطريقه بتاعتها. فالشاهد طب ليه؟ الناس بيسالوها طب ليه؟ قالت لهم اليس من حق ان يكون لي وقت يعني اتعبد فيه لله؟
نعم.
أليس من حقي أن أرتاح بعض الوقت؟ ألا أمرض في بعض الأيام؟ ألا أريد زيارة أهلي؟ ألا أريد أن يكون لي بعض العلاقات بصحيح ذاتي أزورهن وزرنني؟
نعم.
فإذا المسألة أن أنا لو مربوطة مع رجل واحد أنا همل منه هو همل مني.
نعم.
وبيحصل فتور عجيب في العلاقة بين الرجل والمرأة إذا كانت هي واحدة يعني ما يعرفش غيرها، خلاص انتهت القضية. لكن وجود التغيير وسماع ديت وسماع ده هيرى ميزات.
نعم.
يعني ايه حتى المثل بيقول لك بكره ناكل خيري تشوف زماني من زمن غيري. فعلا دي تمتاز بالرقه، دي تمتاز بالذكاء، دي تمتاز بالنظافه، دي تمتاز
ممكن يكملوا بعض،
دي مدبره. فالشاهد ان بيحصل له اكتمال، زي ما بقول لك الذي لم يسق التعدد لم يعرف عالم
النساء. لو الاثنين اتفقوا على الراجل طب في شويه شغلات
والله بقى هو وذكائه بقى.
سنعود عدنا.
اخذ اتصال ترجع تاني. حاجه سناء من اسكندريه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا حاجه سناء. حضرتك تقبلين ان يعدد زوجك؟
نعم.
حضرتك تقبلي مساله التعدد ان زوجك يعدد؟
بس انا هقول اجابتي في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ممكن؟
والله اصلا مبدئي الحوار مش الكلام.
انا بص انا الاول حياكم الله وطيب مجلسكم وكتب في قلوبنا الايمان وهدانا الى الطيب من القول بفضله وكرمه واذنه.
اللهم
امين. اولا نتفق اولا.
نعم.
نتفق اولا ان شرع الله صالح لكل زمان ومكان وحال وعلى مستوى الفرد والاسره والمجتمع والعالمين ليوم الدين.
لا شك.
ليه؟ لانه من لدن الحكيم العليم الخبير والذي هو اعلم منا بانفسنا وبما يصلحنا ونحتاجه وبما يجعلنا نعيش في توازن وانسجام مع من حولنا. وكل مسائل الشرع ومشاكلها مسائل الشرع اذا انضبطت بمعيار الشرع سيكون خيري الدنيا والاخره باذن الله. ومنها تعدد الزوجات. وهناك ضوابط العلماء يعرفونها تماما. وبعدين تعدد الزوجات هناك صعوبات، نعم هناك صعوبات، هناك ألام، نعم هناك ألام، هناك جهد ومجاهدة، نعم هناك جهد ومجاهدة، هناك ابتلاءات، نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولنعلم جميعا أن سلعة الله غالية وسلعة الله
يا حاجة سناء،
فلنصبر ولنصابر.
حاجة سناء،
جزاكم الله خيرا.
انت لحقت نفسك مستقلك وده هتقاله لي. جزاكم الله خيرا. على كل حال احنا معنا تقرير، عايزين قبل ما الحلقة بس تاخدنا تقرير بعتولنا احد الشباب الافاضل حول تعدد الزوجات، ونشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية.
اتاني بالنصائح بعض ناسي وقالوا انت مقدام سياسي، اترضى ان تعيش وانت شهم مع امرأة تقاسي ما تقاسي، تزوج حرمة اخرى لتحيا سليما خاليا من كل باقي. فقلت له معاذ الله اني اخاف من اعتلالي وابتئاسي، ولي امرأة فشاب الرأس منها، فكيف ازيد حظي بانتكاسي؟ ولن ارضى بانكار وهم ومشغلة يكون بها انغماسي. فقالوا صنة المختار تمحى وتنسى، اين ارباب الحماسي؟ فقلت اضعتهم سمما عظاما وبعض الواجبات بلا احتراسي، لماذا كنا تحت عبادي كنتم لها تسعون في عزم وباتي؟ لماذا كنا تحت عبادي كنتم لها تسعون في عزم وباتي؟ وشرع الله في قلبي وروحي وسنة سيدي منها اقتباسي، إذا احتاج الفتى لزواج أخرى فذاك له بلا أدنى اقتباسي، ولكن الزواج له شروط وعدل الزوج مشروط أساسي. ويكفي ما حملت من المعاصي وآثام تنوء بها الروافي، وإن معاشي عن نسوان بحر عظيم الموج ليس له مراسي. فقالوا أنت خواف جبان، فشب النار في قلبي وراسي. فقلت بما تجربة ضروط بها كان افتتاني وابتئاسي، رأيت عجائبا ورأيت أمرا عجيبا في الوجود بلا قياسي. لأسفل تافه وأقل أمر تبادر حربهن بالانتجاسي، وإن عثر اللسان بذكر هذه لهذه شب مثل الالتماسي. وكم كنت الضحية في مرار وأجزم من عدامي وانطماسي، وكم من ليلة الأنس حزينا أنام على السطوح بلا لباسي. وأرضع نامس السطوح دمي وأسقي كل برفوس بكاسي، وإن أسري لإحدى هن سجنا بكت هاتيك يا ظالم وقاسي. رأيتك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من ذهب وماسي؟ وأحلف صادقا فتقول أنتم رجال خاضعون وشر ناسي. تقول تحبني وأرى الهدايا لغير تشتريها والمكاسي، فصرت لحالة تبني وتبكي قلوب المخلصين لما أقاسي. وحار الناس في أمري لأني إذا سألوا عن اسمي قلت ناسي. ولا أدري عن الأيام شيئا ولا كيف انتهى العام الدراسي. فلما أن عجبت بصدري وباءت أمنياتي بالرياسي، دعوت بعيسى العزاب أحلى من الأنكاس في ظل المآسي. فجاء الناس يحكون إلي أخرى فقالوا نحن أرباب الميراث، ولا تحزن ولا تبقى كئيبا فقد جينا بحل دبلوماسي. تزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل باسي، فصحت بهم لئن لم تتركوني لأنفلتن ضربا بالمدافع.
أنا سمعت أن أحد الأئمة قال من تزوج بواحدة أظن فهو مسكين، ومن تزوج باثنتين بين فهو حيران بينهما، ومن تزوج بثلاث فهو أمير، ومن تزوج بأربعة فهو ملك قرير العينين.
أنت لو جيت بصيت لها أستاذ عمر دكتور محمد، إحنا قلنا المرأة يعني ينبغي أن يكون لها حياتها الخاصة.
إيه نعم.
يعني لو كانت مثلا كاتبة أو طبيبة أو مدرسة أو عابدة يعني يكون لها من الوقت ما تمارس به ما تحبه من مهارات ومن أشياء. فلو كانت يعني هي قاعدة زوجها أو يعني هي جليسة زوجها في كل وقت، أين تصنع ذلك كله؟ أين يكون لها من الوقت ما ترتاح فيه ما تكتب فيه؟
لحظات شايف إن لما الواحد يتزوج زوجة ثانية بيفرغها للعبادة،
يفرغها للعبادة أو لطاقتها الأخرى أو لأولادها.
الله يسعدها تقول شهر تفرغ.
لا لا هو ده كلام.
أقول لك عبادتي أن أطيع الله فيك.
سبحان الله العظيم. يعني هي 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 لا تتعب، هي لا تمرض، لا. هي كلها أولاد. يعني كثير ما تجد إهمال الزوج ينتج بعد أول عيل.
نعم.
يعني هو يفضل مدلل الى الشهر الاول او الثاني اول ما يظهر الحمل هو بيتحول الى ممرض او طبيب.
نعم.
طب وبعد كده يتحول للاثنين خادم للاثنين للمولود ولامه.
أه.
طب هو هذا الرجل اليس له حق ان يرتاح ان يجلس ان يعني يكون له شيء من الفسحه شيء من يعني هذا الامر ينبغي ان ندرسه من جميع الجوانب. الشريعه دكتور محمد لما اثرت قال في امور صلاح خالص.
نعم.
او نقدر نقول ايه خير لا شر فيه وهناك شرور لا خير فيها وهناك مزج بين الخير والشر فتأتي الشريعة بما مصلحته راجحة أحيانا على مفسدته وهناك ما مفسدته راجحة على مصلحته. مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم في مضرة ولا ما فيش في نفوس بتضيع وفي أفوال بتضيع وفي أطفال بتيتم ونساء بترمل وفي ثكل الآباء هل نقف عن الجهاد في سبيل الله لان في اضرار موجوده؟ ابدا. انما هذا القتال رغم ما فيه هو سبب لحياه الاخرين.
نعم.
ولذلك كتبه الله فرضا كتب عليكم زي ما قال كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القصاص كتب عليكم الوصيه قال برضه كتب عليكم القتال نفس الكلمه نفس الفرضيه لان وان كانت فيه بعض المفاسد لكن فيه خيرات اعظم. فالشريعه تاتي يعني ايه تفرض اشياء لما يكون خيرها اكثر واعظم من شرها زي مساله الجهاد. النفقه انا لما طلع من جيبي كان معايا 10 جنيه طلعت 5 وبقى 5 في نقص حصل ولا مفيش؟ في نقص حصل ولكن انظر الى المنفعه التي من بعد.
نعم.
هكذا بنيت الدنيا.
نعم.
لا تكون صلاحا دائما وسلا وانما ما تغلب مصلحته على مفسده يقدم. ومنها التعدد في مفسده للمراه وفي تعب للمراه لكن في مصلحه بعفه الاخريات. يعني دلوقتي حاليا لما بتلاقي عدد النساء اضعاف عدد الرجال طب تعمل ايه التانية دي بقى؟ انا تريد ان تعيش عيشة الامومة لماذا تحرم هي من الامومة؟
وهنا برضو عليك
والزوجية
بقول لك بدل ما تتجوز انت حضرتك واحدة تانية ادي الواحد شاب الفلوس يتجوز بيها واحدة بكرة وخلاص.
والله احنا لو زوجنا جميع الشباب هيبقى برضو في عندنا نساء في عندك اكتر من كام مليون اكتر من 10 مليون.
لا النساء في هذا الموضوع لو دخلوا في مناظرات يغلبنا الرجال قطعة
يغلبهم بالكلام.
ناخد دكتور
انا سعيد ان انت بترد بالنيابة عن اراء النساء فعلا لانه فعلا هم بيقولوا كده.
انا عندي مبدا معين
الشيخ
جلال بالنسبه لجمهوره البقاء لله في السيدات طلعوا عليه رجاله بس فانا لسه عايز احافظ على شويه الموجودين يعني
صحيح لان هو فعلا في ردود على هذه الاشياء يعني
يقول
لك والله انا اشتكيت لك انا قاعد اهوت في البيوت مش ورايا حاجه غير خدمتك.
دكتور محمد لو اسدك امراه الان زوجها مقدم على الزواج وقال لك ان هي خلاص شايفه ان الحياه هتبقى سودة وان هي لازم تتطلق هل تنصحها ان هي طالما مش قادره ومش عارفه تتقبل هذا الموضوع من الان ان تطلق ولا ان هي تخوض التجربه ولو ما عجبهاش الامر تطلق؟
هو انا بحاول ان اخليها تتريث في القرار.
نعم.
ليه؟ لانه في الفتره الاولانيه بتبقى بالذات في مرحله الغضب بتبقى في حاله غضب شديد جدا.
صحيح.
وبتبقى عايزه تاخد قرار الطلاق كقرار انتقامي. حتى لو ده هيصيبها هي بالضرر، حتى لو هيصيب اولادها بالضرر. ما بتفكرش خالص غير في انها بتقول لك هي باللغه بتاعتهم يعني تقول لك انا عايز ارد له الالم ده، انا حاسه ان هو اهني او حاسه ان هو جرحني فانا عايز اجرحه زي ما جرحني. فالحكايه مساله انتقاميه او مساله كيديه. فهنا بنحاول ان احنا نخليها تاجل القرار لحد ما تعدي مرحله الغضب دي بالذات. وبنديها فرصه انها يعني تجرب وتشوف هو هيتصرف ازاي؟ هل هيهملها؟ هيهمل ولادها؟ ولا هيعدل بينهم؟ ولا هيعمل ايه؟ ساعات في بعض الازواج علاقتهم بالزوجه الاولى بتتحسن.
اي والله.
لانه يعني
بيحس تجربه بلاك. اي والله.
كان في صراع ومشكله بينه وبينها، الزواج الثاني هدى هذا الصراع.
تمام.
او يعني لبى بعض الاحتياجات اللي كان عدم تلبيتها كان بيخليه في حاله توتر ومعامله سيئه.
يعني بالعكس يمكن بتجتهد ان هي تظهر نفسها بافضل مما كانت عليه قبل ذلك.
وساعات بيحاول الزوج يعمل عملية تعويض.
نعم.
للزوجة الأولى فبتستفيد من هذا التعويض. بالذات لو كان الزوج ما عندوش مشكلة مع الزوجة الأولى، إن هو بيحبها وبيحترمها وكل حاجة، لكن في حاجة تخصه هو.
تمام.
خلته بقى محتاج إن هو يعمل ده، فبدل ما يعملها في الحرام عملها في الحلال. فهنا بيحاول إن هو قدر الإمكان يرفع الضرر عنها، يعمل عملية تعويض بيرضيها وبيرضي اولادها وحاجات بالشكل ده، وهو نفسه بيبقى في حاله استقرار نفسي فساعات يبقى احسن وياه. بنستنى بقى الايه يعني عايزين نعدي السحابه الاولانيه دي.
نعم.
عايزين نعدي الموجه العاليه الاولانيه دي، فبنحاول ندعمها في الفتره دي لحد ما ايه ما تعدي وتوصل لحاله التعافي اللي احنا اتكلمنا عنه. بس ده في حالة ان الزوج بيتصرف بشكل جيد. لكن احيان بقى بيبقى الزوج بيتصرف بشكل يعني سيء, فبيخليها ما تلاقيش قدامها سكة غير الطلاق. تقولك مش هينفع, ده اهملها تماما. بيحاول ان هو يكايدها او يغزها, ولها يعني عن شرابي من البحر, خبط راسك في الحيط, مش عارف ايه, وهي عندي احسن منك, وانا ما كنتش متجوز قبل كده, كنت حاسس ان معايا ست, وهي دلوقتي ده حسيت يعني. فهنا ايه نوع انه يغزها ويكايدها ويعمل دي, بتخليه بتقفل قدامها.
طب ازاي يقدر يقاوم غضبها يا دكتور محمد؟
انه يتوقع الاستجابة الفطرية الطبيعية عند المرأة في هذه الظروف. اي امرأة حتى ولو هي يعني بتبقى مقرة بمشروعية التعدد وحكمته وقبل ده كحاجة دينية زي ما الأستاذة سناء اتكلمت, الا انه الفطرة والغيرة يعني امهات المؤمنين كنا يغرنا. وكان في قصص كتير في الغيرة. فلازم حاطط ده في الاعتبار ان هي هتغار.
سيدة عائشة كانت تغار من سيدة خديجة وهي كانت ميتة.
بالظبط, هي ميتة. وان هي زوجته دي ممكن هتتخانق وممكن تزعق, فيستحملها ويطول باله عليها.
هو اللي جابه لنفسه.
بالظبط, يحاول يرضيها عشان تعدي المرحلة الصعبة دي. وزي ما الشيخ قال انه لو هو عارف في زوجته ان هي كل ده مش هينفع, في بعض الزوجات مش هينفع معاهم كل ده وهتصر على الطلاق, يبقى عارف برضه قدرها اللي يحصل. انا بس عايز اشير لحاجة,
اذا الامر يحتاج الى دراسة,
انه في سيرة الانبياء يعني عليهم صلاة الله وسلامه, كل نماذج يعني سيدنا ادم ما كانش له غير امنا حواء لانه ما كانش في غيرها. بعض الانبياء عدد, وبعض الانبياء وحدوا, وبعض الانبياء لم يتزوجوا. فالنماذج كلها ما حدش يقدر يقول ايه المعدد افضل واللي موحد افضل, لا.
فأمر عن الانبياء مختلف,
كل بيت وكل اسره وليها ظروفها. انما من سماحة الاسلام ومن عظمته في التشريع ان هو اعطى هذه الرخصة, لانه فعلا في حالات هتستدعي التعدد. ولكن الرخصة لا تعني الاستخدام. يعني لو انت مثلا عملت ترخيص للسلاح, هل انت لابد تستخدم السلاح ده؟
لا طبعا,
لا, بس ولما تحتاجه هتستخدمه. فالرخصة دي نعمة. ليه بقى؟ ما تعرفهاش الا لو شفت بعض الشرائع اللي هي حرمت او منعت التعدد. عندهم مشكلة ودلوقتي يعني واحد عايش مع واحدة وما هوش مستحملها وعنده احتياجات والطلاق كمان, فحاسس ان هو دخل حتى ما فيش لها مخرج.
تمام.
فبيعمل ايه بقى؟ بيخرج مخارج جانبية غير مشروعة.
بيغير ملته.
بالضبط. ليه بقى؟ ان هو زي ما يكون برضو الرجال لديهم ميل اكتر لتعددية العلاقة من النساء. وانا هقول بس بعض الارقام في الحكاية دي. انه راجل اسمه كينزي درس سلوك الرجال وسلوك النساء في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين في امريكا. لقى انه 10% من النساء بيتزوجوا اكتر من مرة.
تمام.
وفي المقابل 40% من الرجال بيتزوجوا اكتر من مرة. طب العلاقات بقى الخارجية, العلاقات الجانبية بقى, العلاقات الغير مشروعة. لقى انه 25% من النساء بيمارسوا علاقات غير مشروعة, و 45% من الرجال بيمارسوا علاقات غير مشروعة. هو خلص من ده بايه؟ انه رجل لديه ميل اكتر للتعددية من المرأة.
تمام.
فالحقيقة التشريع جه عشان يقنن الفطرة. اذا كان ده ميل عند الرجل, ده مرتبط بقى بتركيبة نفسية, في حاجة اسمها الطمع الذكوري, وفي حاجة اسمها انه الرجل احتياجاته بتبقى يعني اعلى في الحكاية دي من 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 كثير من النساء, مش من كل النساء لكن من كثير من النساء على الاقل. فالشريعة قننت هذه الفطرة حتى لا تنحرف. والحقيقة بقى برضو ايه المجتمعات اللي ما فيش فيها تعدد, فيها تعدد بس بشكل تاني. فبدل ما يبقى التعدد بشكل تاني, لما يبقى مسؤول ومقنن ويبقى فيه الحقوق مراعاة, ما هو ده افضل من انه يبقى تعدد منفلت.
هذا
اللي حصل. بس برضو ارجع واقول انه لا يسيء من عدد للتعدد.
تمام.
ويراعي كل الضوابط الشرعية في التعامل مع الزوجتين ومع ولده.
حضرتك نوع ايه بعد كده؟ رمز جلال الله يسعدك, عشان بحب الدكتور محمد بس.
الله يخليك.
رمز جلال, مسألة العدل البعض يراها مسألة صعبة, من واقع تجربة حضرتك شايف الأمر إزاي؟
هو
يعني ربما الرجل قد يميل لامرأة دون الأخرى يعني.
هو لا شك ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني إيه؟ لا متزوجة ولا مطلقة. العدل بمعنى أن هو يكون زي بعض، كان الأساتذة عندنا أحيانا للأسف يعني وفي الأزهر كان يجي يقول لك العدل يا أولاد إذا قبل واحدة يعد ويقبل زيها.
يا سلام.
فقلت له شيء لا ينضم، جيب عداد من يلك وفاضل إيه، وإذا جاب لي دي مش عارف إيه يجيب لي دي. الكلام ده طبعا في الخيال.
نعم.
لكن هنا
ليس هذا هو مفهوم العدل يعني.
أبدا.
نعم.
العدل هنا ان هو يعني يعطي لكل امرأة ما تحتاجه. النص كلمة العدل ده من المصطلحات اللي ينبغي يفهمها.
نعم.
انا مثلا لو متزوج واحدة طبيبة قول يا رب
يا رب
يا رب عشان ما نجيبش حد من بره، ومتزوج واحدة مثلا من الريف.
نعم.
فالعدل هنا امر نسبي. الريف دي لو ادت لها 500 جنيه دي هتقدر تقيم بأمورها وبيتها وهتوفر منهم كمان. لو اديت بتاعة المدينة دي 1000 جنيه تقول لك منين ده ما كفوش العشاء يا دوبك 500 جنيه ايجار ومش عارف ان ده زمان لما كان ايجار ب 500 مش ب 1000 وشويه دلوقتي 2000.
اذا هنا العدل يتناسب مع حالها
نسبي
زي مساله العدل مع
الاولاد. بقى ادي هنا 100 جنيه ادي هنا 100 جنيه مش عارف، لا الامر يختلف. ديت لها الطبيعه في مجتمعها والبيئه اللي هي عاشت فيه لابد ان تقر على ما هي عليه وتعامل بمثل اطرافها ومن هم في لدتها ويعني وضع الاسرار بتاعها. وكذلك ديت يكفيها مثلا في السناغيرين دي لا ده بتروح كلية وتجي معها يبقى دي لابد فيها 4-5 تغييرة. اذا المسألة العدل هنا لازم بصله بنظرة صحيحة شوي. فهنا الامور اللي احنا بنقول عليها ايه العدل المعمول بيه في الاعراف.
طب الاولاد بقى
في الاعراف
الاولاد
بالنسبة يعني
العدل في الأولاد.
العدل في الأولاد طبعا هم هنا الأولاد هم هينتسبوا إليه، فلا بد يكون هنا عدل يعني نقول شبه مطلق شبه تام.
أنا سمعت أحد مشايخنا بيتكلم في نقطة العدل في الأولاد، بيقول لو أنا لي مثلا ابني في كلية الطب معرفتي كلية الطب لها مصاريف خاصة وابن آخر في كلية التجارة والأدب وإلخ، هل يشترط علي أن أصرف على ابني في كلية الطب زي ابني في كلية التجارة؟ قال لك لا،
أو ده المفهوم الخطأ.
كيف ما يحتاج ابن طالب علم يحتاج إلى مكتبة علمية ضخمة قد تكون بمبلغ وقدره، وابن آخر ليس طالب علم، هل لو أنا جبت لده حاجة ب25,000 جنيه في كنت طالب علم هل لابد أن آتي للآخر؟ قالوا لا.
إذن كذلك يبقى العدل ده يبقى ده كم من كلام نحن نقول.
طيب احنا معنا بعض التعليقات مشاهدينا الكرام ناخدها بشكل سريع. احدى اخواتنا الفضلية بتقول الله المستعان، بصراحة الموضوع صعب جدا وهو امر شرعي ولا خلاف عليه، بس ان كنت لا احرم زوجي من شيء وان كنت ما بحرمش جوزي من حاجة وبسعده وبفضل الله فلماذا يفكر في هذا الامر؟ وان كان يرغب في هذا فحينها سأقول له تفضل لاني لا اريد الا الجنة. طبعا الموضوع من الناحية الدينية ليس فيه ادنى اشكال، اما من الناحية النفسية فبصراحة الامر صعب جدا. هشام ناجح بيقول لا افكر لاني سعيد مع زوجتي الاولى كما انني لا استطيع تحمل اعباء بيت ثاني. بسمة امل بتقول صحيح في زوجات هي اللي بتجوز جوزها باخرى، لكن يبقى المرار وتبقى المرأة غيورة وعندها المحروس يموت ولا يتجوز باخرى، لكن رغم الأنف هذا شرع بالرضا ولا بالرضا برضه، ويبقى على السيد العدل بين الاثنين. أسماء عبد الرؤوف بتقول لا ما عنديش لأن باختصار زوجة أولى ويهمل الزوج ولا يعدل، هل لو تزوج بثانية هيعرف حق ربنا؟ ما ظنش، إحنا في زمن فتن ربنا يعيننا على أنفسنا. سناء مصطفى بتقول والله إحنا بشر وبعض النساء تتميز بالغيرة ولا تقوى أن يشاركها أحد في زوجها. ايضا اختنا الفاضله بتقول اكيد لا استطيع. نور الاسلام بتقول عند الامر الواقع لن ارفض، لكن الامور النفسيه ستكون صعبه ولا اظن اني ساتعامل معه مثل الاول. اختنا الفاضله يارا المحمدي بتقول لا طبعا ارفض بشده، ولكن لو هيتجوز بسبب جوازه هدخل الجنه. لو هيتجوز بسبب جوازه هدخل الجنه، يبقى اتفضل يتجوز حتى 4 عادي. بصراحة الأمر غريب يعني. أنت ممكن فعلا من الجواز يكون سبب دخولك الجنة أنك بتعفي أخريات. لكن كيف تستطيع تجزمينها بذلك
يعني؟ هي يعني تقصد إن هي لو كان موافقتها هتدخل.
بمناسبة اللي قالت المحروس يموت، الستات بقى اليوم أمثلة في الحكاية دي تقول لك إيه؟ تقول لك جوازته ولا جنازته؟ لا واحدة ثانية أصعب بقى تقول لك إيه؟ أشوف بياض كفنه ولا شوف بياض في صنع رست.
اعوذ بالله. خد ودي عائشه بتقول لو عنده القدره مفيش اي مشاكل ان ده شرع ربنا والرفض معناه رفض لشريعه الله مع ان فطره النساء لا تقبل هذا الامر. ايه محمد بتقول لا اتحمل ان تشاركني امراه اخرى في زوجي وان كان زوجي سعيد معي وانا سعيده معه فلماذا الزوجه الثانيه؟ قال تعالى وان خفتم الا تعدلوا فواحده. هذه الايه التي تستدل بها كل النساء. طب وامرون تقطع لن تعدلوا. جزاكم الله خيرا في هذا اللقاء. لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ الحبيب فضيله الشيخ جلال الخطيب. شرفتنا ونورتنا في هذا اللقاء والبقاء لله في جمهورك من السيدات.
عظم الله اجري واجركم.
كما اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي جامعه الازهر. جزاكم الله خيرا
واحد الموحدين.
خذي اللي طلعوا من عندي خذهم لك.
الله يسعدك. مشاهدينا الكرام هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج من الحياه موجوده على صفحتي الخاصه على الانترنت صفحه عمر الحنبلي. من هنا الى القاكم باذن الله عز وجل الاثنين القادم قبل هذا التوقيت بساعه. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالصلاه تطيب لي الحياه وارض